والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تقدم لنا في الآيات قبل هذا صفات المنافقين، بين الله جل وعلا صفات المنافقين في الآيات السابقة، ثم بين جل وعلا في هذه الآيات صفات المؤمنين وأنها متميزة عن صفات أولئك، فذكر الله جل وعلا المنافقين بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، يحبون أن يشيع المنكر ويكثر في البلاد، يحبون أن يكثر فيها الفساد وتكثر فيها القبائح، وينهون عن المعروف، لا يحبون أن يوجد الخير في البلاد ولا أن تكثر الأعمال الصالحة، فهم يريدون الفساد ولا يريدون الخير. وإذا رأوا من يعمل المنكر شجعوه والتمسوا له الأعذار وحسنوا فعله، وإذا رأوا من يعمل المعروف ويأمر به ثبطوه عن ذلك وحاولوا صرفه ولاموه على فعله ليفتر عزمه وليترك الخير. وصفات المؤمنين بعكس ذلك، فهم فيما بينهم بعضهم أولياء بعض، وذكر في صفات المنافقين أن بعضهم من بعض، يعني أن طبيعتهم متجانسة، أعمالهم متماثلة، وليس بينهم محبة فيما بينهم وارتباط، وإنما أفعالهم متجانسة في نشر الرذيلة والإقلال والوقوف في وجه الفضيلة. وأما المؤمنون فبعضهم أولياء بعض، بعضهم ولي لبعض في المحبة والنصرة والتعاون فيما بينهم، وإن كانوا متباعد الديار ومختلف الأجناس، إلا أنهم بصفة الإيمان تجمعهم في الولاية والمحبة، فقال جل وعلا بعضهم أولياء بعض، وكما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فبينهم من الترابط والإلفة والمحبة والتعاون على الخير الشيء الكثير. بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، يرغبون في الخير ويدعون إليه بأقوالهم وأفعالهم. فالمؤمن الصادق في إيمانه يدعو إلى الله بقوله بلسانه، ويدعو إلى الله بفعله، فهو يسارع في الأفعال الصالحة ويقتدي به الآخرون في ذلك وإن لم يتكلم. يدعو إلى الإيمان باتصافه بالصفات الحميدة، يتصف بالصفات الحميدة، يتصف بالأخلاق الفاضلة، يبتعد عن الرذائل، فيرغب في هذه الصفات بأفعاله الحسنة، فهو يدعو إلى الله بفعله وإن لم يتكلم بلسانه. وينهون عن المنكر، يحذرون الناس من الأفعال السيئة بأقوالهم بألسنتهم وبأفعالهم باجتنابهم الأفعال السيئة، فهم يرغبون إلى الخير بفعلهم ويحذرون من المنكر بفعلهم، ويقيمون الصلاة، يؤدون حق الله جل وعلا وافيا غير منقوص، يؤدون الصلاة يقيمونها يؤدونها كاملة بطهارتها وركوعها وسجودها والإقبال على الله جل وعلا بفعلها. فلم يقل جل وعلا يفعلون الصلاة أو يصلون، لأن كثيرا ممن يصلي لا تنفعه صلاته، وإنما الذي تنفعه صلاته هو من يقيمها يؤديها كاملة، يقبل على الله جل وعلا بصلاته حال القراءة، يتدبر كلام الله وأنه نزل من عنده جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، فيتدبرون ويتأملون ما يتكلمون به من كلام الله، وعند الركوع والسجود يتأملون ويستحضرون عظمة الله جل وعلا، إذا قال المرء سبحان ربي العظيم يستحضر عظمة الله جل وعلا وكبريائه، وإذا قال سبحان ربي الأعلى يستحضر علو الله جل وعلا وأن له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. فيقيمون الصلاة بمعنى يؤدونها كاملة غير منقوصة في أوقاتها كما أمر الله جل وعلا وكما فعل رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. فيؤدي المرء صلاته مع الجماعة في المساجد، يحضر قلبه حال إقباله على الله جل وعلا ووقوفه بين يديه، يستحضر أنه حينما يرفع يديه قائلا الله أكبر في تكبيرة الإحرام، فكأنما يرفع الحجاب بينه وبين الله، ويستحضر أنه وإن لم يكن يرى الله فإن الله جل وعلا يراه. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يؤدون زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم، يؤدون حق الله وحق عباده، فحق الله في الصلاة وحق العباد الذي افترضه الله جل وعلا في الزكاة، ومن أدى زكاته برئ من الشح وبرئ من البخل، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فبعض الناس تسهل عليه الأعمال البدنية، لكن الأعمال المالية التي تتطلب بذل المال تشق عليه، وهذا ما سلم من الشح. فإذا أدى زكاة ماله طيبة بذلك نفسه فقد سلم من الشح وأفلح حينئذ. ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، هذه الصفات الخمس للمؤمنين تغاير صفات المنافقين تماما، فهي على عكسها. فالمؤمنون يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، وهذه معيار للمرء يقيس بها عمله. إن كان بهذه الصفات الخمس فليحمد الله على ذلك وليكثر من الأعمال الصالحة ويتضرع إلى الله جل وعلا بأن يثبته عليها ويزيده من فضله. وإن كان عنده شيء من النقص فعليه أن يستدرك. يطيعون الله ورسوله في الجهاد في سبيله وإعلاء كلمته. أولئك أي المتصفون بهذه الصفات الحميدة الطيبة الفاضلة أولئك سيرحمهم الله، سينالهم الله برحمته، ومن ناله الله برحمته فهو الفائز والسعيد في الدنيا والآخرة. إن الله عزيز حكيم، عزيز لا يغالب، ما أراده جل وعلا كائن ولا بد. فهو جل وعلا إذا شاء أن يرحم عبده رحمه، إذا شاء أن يوفق عبده للعمل الصالح وجد هذا ولا بد، وإذا لم يشأ ذلك فلا يوجد. والمرء قد يريد نفع غيره لكنه قد يحرص على ذلك فلا يستطيع، قد يحاول أن ينفع غيره لكن لا يستطيع، لأن فوقه من هو أعلى منه، من يرد ما يريد ولا يستجيب لطلبه. والله جل وعلا عزيز لا يغالب، فما شاءه كان ولا بد. حكيم في أنه يضع الأشياء مواضعها. فالعبد إذا اجتهد في الطاعة أثابه الله جل وعلا وأعطاه ما يستحق، وإذا ترك طاعة الله عاقبه جل وعلا إلا إن عفى عنه. فهو جل وعلا لا يعاقب المطيع ويثيب العاصي تعالى وتقدس، وإنما يثيب من يستحق الثواب ويعاقب من يستحق العقاب. فهو عزيز في أقواله وأفعاله، حكيم في تصرفاته جل وعلا. وبعد أن بين جل وعلا صفاتهم، صفات المؤمنين بينها، ذكر ما أعده لهم في الدار الآخرة من النعيم المقيم والرضوان الأكبر، فقال جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. تقدم بيان صفات المنافقين وما أعد الله لهم في الدار الآخرة، وذكر هنا جل وعلا صفات المؤمنين وما أعد لهم في الدار الآخرة، فقال جل وعلا وعد الله المؤمنين والمؤمنات الذكور والإناث، كما أن المنافقين والمنافقات يستحقون العقاب ذكورهم وإناثهم، كذلك المؤمنون الذكور والإناث أهل لثواب الله جل وعلا. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، الجنات البساتين، وسمي جنة لأنه يستر ما تحته، الأشجار إذا التف بعضها ببعض وسترت ما تحتها يقال لها جنة لأنها تجن وتستر ما تحتها، جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري الأنهار من تحتها. ومن الآفات التي تؤثر على الجنات قلة الماء أو خشية ذلك، والله جل وعلا بيّن أن هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار مستمرة يستمر جريانها فلا ينقص ماؤها، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، خالدين مقيمين فيها دائما وأبدا. المرء قد ينظر إلى جنته وبستانه في الدنيا فيعجبه ذلك، لكنه إذا ذكر ما يعرض إما موته أو خرابها تأثر لذلك، وإن كان حال الذكر في نعيم في جنته لكنه يترقب ما يحصل، إما أن يذهب ماؤها وتتلف أو تصيبها الآفات بالاحتراق ونحوه أو يؤخذ عنها هو وباغته الأجل ولا يستمتع بها فيتأثر لذلك، يفرح بها لكنه يتأثر إذا ذكر عدم البقاء وعدم الاستمرار. فالله جل وعلا بين لعباده المؤمنين في الجنة بأنهم خالدين فيها مقيمين فيها دائما وأبدا من الخلود وهو الاستمرار والبقاء، خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، مع الجنات مساكن، فكأن الجنات هي البساتين الخضراء التي فيها أنواع الثمار والمياه تجري من تحتها، والمساكن مكان السكن والدور، مساكن في جنات عدن، بين عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة كما سيأتي بيان بعضها ما أعد الله جل وعلا لعباده الصالحين في الجنة من المساكن المبنية بالذهب والمبنية بالفضة، وما أعد الله فيها لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما حاول المرء أن يتصور نعيم الجنة فإنه لا يستطيع ذلك، كما ورد في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما يخطر على قلب بشر نعيم الجنة ما يستطيع البشر أن يتصوره ولا يستطيع إدراكه، ومساكن طيبة يقيم المقام فيها، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، في جنات عدن. عدن بمعنى إقامة، يقال عدن بالمكان بمعنى أقام به، يعني جنات إقامة لا رحيل منها، ولا يريد المرء التحول منها أبدا، ولا يطرأ عليه ما يحوله منها إذا دخلها. في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. المرء مركب من روح وجسم، فالجسم يتلذذ بهذه المحسوسات التي ذكر الله جل وعلا: الجنة والأنهار والمساكن الطيبة. وهناك ما هو أعظم من ذلك وأكبر، وهو لذة الروح وأنس الروح. بماذا؟ برضوان الله جل وعلا وبالنظر إلى وجهه الكريم. فالله جل وعلا يخاطب عباده في الجنة: هل يطلبون شيئا؟ هل يريدون شيئا؟ فيجيبون بأنهم لا يطلبون أكثر مما هم فيه من النعيم المقيم. فيقول الله جل وعلا: ألا أزيدكم؟ فيقولون: لا زيادة على ما نحن فيه. فيقول جل وعلا: أحل عليكم رضواني فلا أسخط أبدا. وهذا أطيب لذة وأحسن شيء لدى روح المرء بالجنة، إذا عرف أن الله جل وعلا راض عنه ولن يسخط أبدا. ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل شيء مما في الجنة من النعيم المقيم. ورضوان من الله أكبر ذلك، أي المذكور الرضوان وما قبله، الفوز العظيم، السعادة التي لا يعدلها شيء. والله جل وعلا هو العظيم يقول ذلك الفوز العظيم، فهو جل وعلا عظيم، ولا يقول عن الشيء عظيم إلا أنه يستحق هذا الاسم حقيقة. ففي هذه الآيات بيان لصفات المؤمنين، والمرء يعرض نفسه على هذه الصفات، ثم يلي ذلك بيان ما أعده الله جل وعلا لهم في الدار الآخرة، ليشتاق المؤمنون إلى لقاء الله جل وعلا ويستعدوا لذلك بالأعمال الصالحة. فالدنيا مزرعة الآخرة، فمن زرع فيها خيرا لآخرته حصد خيرا في الآخرة، ومن لم يقدم في دنياه خيرا خسر دنياه وآخرته والعياذ بالله. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أين جواب رضوان، أين خبر ورضوان من الله؟ رضوان من الله أين خبره؟ أكبر، رضوان من الله أكبر من كل ما تقدم. ذلك محلها من الإعراب مبتدا، وأين خبره؟ هو مبتدا ثاني، والفوز العظيم خبر المبتدا الثاني، وجملة المبتدا الثاني وخبره خبر المبتدا الأول. الحمد لله، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم في جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ومساكن طيبة أي حسنة البناء طيبة القرار، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. وبه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا في السماء، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم لا يرى بعضهم بعضا. أخرجاه في الصحيحين. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو حبس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا نخبر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وعند الطبراني والترمذي وابن ماجه من رواية زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فذكر مثله. وللترمذي عن عبادة بن الصامت مثله. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف في الجنة كما ترون الكوكب في السماء.
يعني أن الجنة درجات يرتفع بعضها عن بعض، فأهل الغرف يراهم من في الجنة كما يرى الناس في الدنيا النجوم في السماء من علو مرتبتهم ودرجتهم.
أخرجاه في الصحيحين. ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنة، كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن ليث عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي صحيح مسلم من حديث كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة يوم القيامة. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن علي الأبار، حدثنا الوليد بن عبد الملك الحراني، حدثنا موسى بن أعين عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن عطاء
عن محمد بن عمرو بن عطاء
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. رواه الطبراني. وفي مسند الإمام أحمد من حديث سعد بن مجاهد: ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران، من يدخلها ينعم لا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وروي عن ابن عمر مرفوعا نحوه. وعند الترمذي من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، لمن هي؟ فقال: لمن طيب الكلام، وأطعم الطعام، وأدام الصيام، وصلى بالليل والناس نيام. ثم قال: حديث غريب. ورواه الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو وأبي مالك الأشعري، كل منهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، وكل من الإسنادين جيد حسن، وعنده أن السائل هو أبو مالك الأشعري، الله أعلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل من مشمر إلى الجنة؟ فإن الجنة لا حظر لها.
ألا هل مشمر، يعني مسارع إلى الجنة بطاعة الله جل وعلا والإكثار من الأعمال الصالحة وتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. فإن الجنة لا حظر لها، يعني هي عظيمة لا يدركها إلا من وفقه الله جل وعلا.
هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وقصر مشيد، ونهر مضطرد، وثمرة نضيجة، وزوجة حسناء جميلة، وحلل كثيرة، ومقام في أبد في دار سليمة، وفاكهة وخضرة وحضرة ونعمة في محلة عالية بهية. قالوا: نعم يا رسول الله، نحن المشمرون لها. قال: قولوا إن شاء الله. فقال القوم: إن شاء الله. رواه ابن ماجه. وقوله تعالى: ورضوان من الله أكبر، أي رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعيم، كما قال الإمام مالك رحمه الله عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا أخرجاه من حديث مالك. وقال أبو عبد الله الحسين بن إسماعيل المحاملي حدثنا الفضل الرجائي حدثنا الفريابي عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل هل تشتهون شيئا فأزيدكم قالوا يا ربنا ما خير مما أعطيتنا قال رضواني أكبر ورواه البزار في مسنده من حديث الثوري. وقال الحافظ الضياء المقدسي في كتابه صفة الجنة هذا عندي على شرط الصحيح والله أعلم.
الله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل توفي والدي وأوصى لي ببعض الأرض في زواجي ولي ورثة اثنتين أخوات وقد أجزن لي فهل هذه الوصية صحيحة؟
لا يجوز للأب أن ينفل بعض أولاده حال حياته ولا بعد مماته بشيء يزيد عن البقية. يقول عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقال للرجل الذي جاء ليشهده على عطية أعطاها لابنه لا تشهدني على جور أشهد على هذا غيري. فيجب التسوية بين الأولاد للعطية في حال الحياة وكذا بعد الممات إلا في حال كان يكون دخل على الأب شيء من مال الولد ويريد أن يبرئ ذمته مما دخل عليه من مال ابنه وهو لم ينوي تملكه فأوصى له بشيء مقابل ما دخل عليه من ماله. وأما أن يميزه من أجل زواج أو نحوه فلا. إن زوجه حال حياته فحسن وإذا مات قبل أن يزوجه فيكفيه ما يأخذه من الميراث. والوصية من الوالد للوارث إذا أجازها الورثة صحت
يقول السائل: هل يجوز غسل الجنابة بالصابون؟
غسل الجنابة بالماء، وإذا اقترن به صابون أو إشنان أو شامبو أو غيره من المنظفات فلا حرج في ذلك.
يقول السائل: امرأة ماتت وزوجها غائب، هل يجوز له أو الزوج أن يغسلها مع
والدة؟ يقول: امرأة ماتت وزوجها غائب، هل يجوز لأبيه لأبي الزوج أن يغسلها مع الدليل إن أمكن؟ لا يجوز لأبي الزوج أن يغسل زوجة ابنه، لا يجوز. فالمرأة لا يغسلها إلا النساء أو زوجها أو سيدها إن كانت أمه، لا يغسلها إلا النساء، فلا يغسلها محارمها من الرجال، لا أبوها ولا أخوها ولا غيرهم من المحارم. وإذا ماتت المرأة مع الرجال وليس معها زوج ولا نساء أخريات فإنها تيمم ولا تغسل.
يقول السائل: ما حكم إمام سلم في التكبيرة الثالثة في صلاة الجنازة، وماذا يفعل المأمومون خلفه؟
ما تمت صلاته حتى الآن، إذا سلم سهوا ذكره من خلفه وأتم الصلاة، أنها لا تتم الصلاة إلا بأربع تكبيرات.
يقول: هل يجهر بصلاة الجنازة إذا كانت ليلة؟
لا، لا يجهر بها لا ليلا ولا نهارا.
يقول السائل: رجل يريد أن يصوم يوم تطوع، وعند السحور حينما كان يأكل أذن للفجر، وحين أذن للفجر وحين الأذان استمر يأكل وأمسك عن الأكل قبل نهاية الأذان، فهل صيامه ذلك اليوم صحيح؟
الإمساك عن الأكل يلزم الصائم عند طلوع الفجر، فإذا كان المؤذن يؤذن قبل الفجر بخمس أو عشر دقائق فلا حرج على الصائم من أراد الصيام أن يأكل في هذه الحال. وإذا كان المؤذن يؤذن عند رؤية الفجر فلا يجوز للصائم أن يأكل، هذا إذا علم الصائم ذلك. أما إذا لم يعلم عن حال المؤذن هل يؤذن مع الفجر أو بعد الفجر أو قبل الفجر بقليل وهو يتسحر فلا حرج عليه أن يستمر في سحوره ولا يطيل ما دام الطعام بين يديه وهو لم يتحقق من طلوع الفجر، ما دام لم يتحقق من طلوع الفجر فلا شيء عليه في أن يأكل لأن الأصل معه وهو الليل.
يقول السائل: يوجد في بعض البلدان عادات الزواج، عند الزواج وعند النكاح يضعون رداء تحت المرأة عند الجماع الأول لأول مرة، فهل هذا جائز؟
لا، هذا لا يجوز، لأن هذا مثل هذا قد يحصل به فضيحة، والإسلام يرغب في الستر، وقد تكون الفتاة بكر ولا يخرج دم في هذا الرداء الأبيض الذي وضعوه، فيتهمونها بالفجور وبما هي بريئة منه. وعمل هذا فيه تشكك في المسلم، المرأة المسلمة تشكك فيها، ولا يجوز إساءة الظن بالمرأة المسلمة، لأنهم ما وضعوا هذا إلا من أجل أن يروا أهي يظهر لها أهي بكر ويخرج الدم أو ليست ببكر فلا يكون هناك دم، وكل هذا غير مطلوب ولا يجوز للناس فعله، لأنه قد لا يوجد دم وهي لا تزال بكرا، أو يكون شيئا يسيرا لا يصل إلى هذا الرداء الذي وضعوه، فيساء الظن بهذه المرأة ويشاع عنها بأنها فعلت شيئا لم تفعله، هي بريئة منه.
يقول السائل: ما حكم من أتى شخص جالس في الحرم وغيره من المساجد وأقامه لكي يجلس أو كي يجلس في محله بغير رضا الجالس؟
لا يجوز إقامة من في المسجد في مكان والجلوس مكانه، لأن من سبق إلى مكان فهو أحق به، وحتى في الأسواق إذا سبق شخص إلى مكان ليبيع فيه فلا يجوز لشخص آخر أن يقيمه ويجلس مكانه إلا بإذنه. يسأل عن المرور بين يدي المصلي، والمرور بين يدي المصلي في سائر الأماكن سوى المسجد الحرام لا يجوز، وأما المسجد الحرام فمحل خلاف بين العلماء، يرى بعضهم أنه لا مانع ولا حرج من المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي والطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وللضرورة والحاجة لكثرة الزحام وكثرة الناس في المسجد الحرام، فيرى بعضهم أن لا حرج في ذلك، وبعضهم يرى أنه لا يجوز لا في المسجد الحرام ولا غيره، ولعل الأولى والله أعلم أن يقال أنه في المسجد الحرام عند الضرورة والحاجة لا حرج، وينبغي للمار أن يتحاشى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، وإذا لم يجد إلا على بد من المرور فلعله لا حرج عليه إن شاء الله إذا مر.
السائل: رجل حضر بعد المغرب في ليلة اليوم الثالث للتشريق ولم يتمكن من المبيت بعذر أن والدته كانت مريضة، ماذا عليه أن يفعل لكي تكون حجته تامة وصحيحة؟
اليوم الثالث لا يلزم المبيت في منى، المبيت ليلة 11 وليلة 12 هذه واجبة، وأما ليلة 13 أليست بواجبة، من لم يتعجل يبيت، ومن تعجل فلا حرج عليه، ومن خرج قبل الغروب فلا شيء عليه، ومن غربت الشمس عليه وهو في منى إن كان لم يعزم على الرحيل فلا يرحل، وإن كان قد تجهز للرحيل لكن أدركه الغروب وهو يحمل أمتعته أو سائر في الطريق فلا حرج عليه، يستمر في رحيله ولا شيء عليه إن شاء الله. جل وعلا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. هل هذه الآية منسوخة أم لا؟ لا، هذه الآية ليست منسوخة، هذه الآية محكمة، والمراد بالأجور هنا المهر. المهر يطلق عليه أجر، ويطلق عليه مهر، ويطلق عليه صداق، ويطلق عليه نحلة وغير ذلك.
إني كنت رجلا شابا متوحدا بحمد الله، وكنت أريد أن أتزوج من أناس يستغيثون برسول الله والأولياء صلى الله عليه وسلم، مع كونهم يصومون ويصلون، مع العلم بأن البنت لا تصلي، وليس في بلدنا ناس من المتوحدين.
إذا كانت البنت لا تصلي فهي غير مسلمة، ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة لا تصلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانوا يسألون من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفعهم بشيء، يجلب لهم كذا أو يدفع عنهم كذا، فهذا كفر والعياذ بالله، لأنهم أشركوه مع الله جل وعلا في العبادة. وإن كانوا يسألون الله جل وعلا أن يشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا بأس به، أن تسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره من الشفعاء من الملائكة والأفراد والرجال الصالحون لا يشفعون إلا بعد إذن الله جل وعلا لهم بالشفاعة ورضاه سبحانه وتعالى عن المشفوع له. فلا يأتي الشافع ويشفع من تلقاء نفسه، وإنما بعد إذن الله له ورضاه عن المشفوع له. فأنت تسأل الله جل وعلا وتقول: اللهم شفع في أنبياءك ورسلك وعبادك الصالحين، اللهم لا تحرمني شفاعة أفراطي، اللهم شفع في أفراطي. هذا حسن، لأنك تسأل الله جل وعلا أن يشفع فيك، أما أن تسأل غيره في أن يشفع فيك فهذا لا يجوز.
يقول السائل: أنا قدمت إلى مكة معتمرة، وبعد الإحرام في الميقات ولبس لملابس الإحرام نسيت السروال ولم أذكره إلا في منتصف الطريق إلى مكة وخلعته في الحال، هل في ذلك شيء؟
لا شيء عليك، ما دام كان عليك السروال نسيانا، فمن لبس المخيط ناسيا أو جاهلا فلا حرج عليه، وما دمت أزلته بعدما ذكرت فلا شيء عليك ولا يلزمك لذلك فدية.
يقول السائل: أتيت إلى مكة أو السائلة أتيت إلى مكة وأنا حائض، وحين تأكدت من الطهارة طفت، وحين وصلت إلى المسعى أحسست ببعض البلل ولكني تجاهلتها، وحين وصلت إلى السكن وجدت أنه بعض الدم اليسير، هل علي كفارة أو إعادة العمرة كاملة أو إعادة السعي أو الرجوع إلى الميقات والإحرام من جديد؟
إذا كانت هذه السائلة اغتسلت بعدما رأت الطهر وتمت عادتها، اغتسلت فطافت، وحينما جاءت إلى المسعى رأت أو حست بشيء من البلل، فرأت شيئا من الكدرة أو الصفرة بعدما ذهبت إلى دارها، فلا حرج عليها، لأن بقول الصحابية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. فبعد الطهر يعني بعدما ترى المرأة الطهرة وتغتسل وتؤدي نسكها ترى شيئا بعد ذلك صفرة أو كدرة لا يؤثر هذا عليها، والسعي لا يشترط له الطهارة ما دام أنها طافت ولم تحس بشيء من هذا ثم أحسست به عند السعي فلا حرج عليها، وطوافها صحيح وعمرتها صحيحة ولا شيء عليها. وأما إن كانت اغتسلت قبل تمام عادتها وقبل أن ترى الطهرة فهذا يعتبر، هذه الرؤية التي رأتها تعتبر من العادة، وهي لا تزال على عادتها ولا تزال حينئذ على إحرامها، لا يلزمها أن تخرج، وإنما ما عملته غير صحيح لأنها عملت ما عملته حال العادة حال الحيض، فعليها بعدما تتأكد من الطهر تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وإن كانت قصرت بعد سعيها الأول الذي تبين لها أنه غير صحيح فعليها فدية ذلك، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هذا إذا كانت قصرت وتبين لها بعد ذلك أن طوافها وسعيها غير صحيح، كأن تكون اغتسلت قبل أن تتم عادتها وقبل أن ترى الطهر. فالصفرة والكدرة في زمن العادة تعتبر حيضا، وبعد زمن العادة وبعد الطهر لا تعتبر شيئا، لا تؤثر.
تقول السائلة: أنهيت العمرة فهل على الحائض وداع؟
الحائض ليس عليها وداع، يسقط عنها إذا عزم رفقتها على السفر وهي حائض، فلا تحبسهم ولا تنتظر حتى تطهر، ولا يجب عليها وداع، بل تخرج معهم، ولا يلزمها أن تأتي لباب المسجد وتقف فيه كما يقول بعض العامة، تقف في باب المسجد أو تقول قولا، لا يلزمها شيء من ذلك، وإنما تخرج من مكان سكنها وتسافر مع رفقتها ما دامت قد أدت العمرة الطواف والسعي وتحللت، فلا يلزمها طواف وداع.
يقول السائل: هل أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يسلم بعضهم على بعض؟
نعم، أهل الجنة يزور بعضهم بعضا، والأعلى يزور الأدنى، ولا يزور الأدنى الأعلى، لأن الأعلى إذا زار الأدنى سر بما عنده من زيادة النعيم، والأدنى إذا زار الأعلى قد يرى عنده أشياء ليست عنده هو فيتأثر من ذلك، وأهل الجنة لا يتأثر بعضهم من بعض ولا يأتيهم ما يؤثر عليهم أو يوجد الضيق والحرج في نفوسهم.
يقول السائل: كيف تقضى أو نقضي صلاة الشفع والوتر؟
صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فإذا أراد الإنسان النهاية أو كان في آخر الليل وخشي طلوع الفجر فيوتر بركعة واحدة. إذا كان الرجل من عادته أن يقوم آخر الليل وأخر الوتر إلى آخر الليل رجاء أن يقوم، فلم يقم إلا مع طلوع الفجر أو مع الأذان أو بعد الأذان، فيستحق له أن يقضي وتره نهارا ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يعني في وقت صلاة الضحى، ويقضيه شفعا لا وترا، يقضيه شفعا لا وترا. فإذا كان يوتر بثلاث فيقضيه أربع ركعتين ويسلم، ركعتين ويسلم. وإذا كان يوتر بخمس فيقضيه ست ركعتين وركعتين وركعتين استحبابا لا وجوبا، وهكذا. فإذا قضاه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تكون الشمس في وسط السماء قبيل وقت صلاة الظهر، فكأنما صلاه ليلا إذا فات عليه.
يقول السائل: إنسان فاتته صلاة الفجر ولم يصلي حتى طلعت الشمس، فهل من الصواب القراءة سرا أم جهرا؟ وهل هذا ينطبق على سنة الفجر أم لا؟
لا يجوز للمسلم أن يؤخر صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس، بل يحرم عليه إلا إن كان من نوم نام ولم يستيقظ ولم يكن ذلك من عادته وإنما غلبه النوم، فعليه إذا استيقظ أن يبادر بأداء الصلاة على حسب أيا كان الوقت، قبل طلوع الشمس أو بعدها، ويصلي الركعتين الراتبة قبلها، إلا إن كان قد بقي على طلوع الشمس شيء يسير، وإن صلى الراتبة طلعت الشمس قبل أن يبدأ بصلاة الفجر فعليه أن يصلي الفريضة أولا، لأنه إذا صلى